نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نلقي بعض الضوء على إنجيل متى، وسوف نبدأ بالحديث عن كاتب هذا الإنجيل. كتب القديس بابياس الذي عاش من سنة 70 إلى 155 ميلادية قائلا: متى هو الذي كتب اللوجيا باللهجة الآرامية. وكلمة لوجيا تشير إلى أقوال يسوع وأعماله. هذا يعني أن متى كتب الأشياء التي قالها وفعلها يسوع المسيح. في وقت لاحق قام كتاب الأناجيل بترجمة تلك الملاحظات الآرامية والاستعانة بها في كتابة أناجيلهم باللغة اليونانية. وربما كان متى قد دون كلمات يسوع وأعماله بالآرامية في السنوات من 26 وحتى 30 ميلادية. وفيما بعد قام متى بكتابة إنجيله بالاستعانة بتلك الملاحظات التي دونها سابقا، بالإضافة إلى استعانته بما جاء في إنجيل مرقس، لأنه من المرجح أن إنجيل مرقس هو أول إنجيل تمت كتابته. وقد كتب متى إنجيله باللغة اليونانية التي كانت اللغة المستخدمة في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت. وكان الكثير من اليهود يعيشون في أنحاء الإمبراطورية الرومانية ويتقنون اليونانية. أما فيما يتعلق بكاتب إنجيل متى، فإن الأدلة الداخلية والخارجية على حد سواء تؤكد أن تلميذ يسوع المدعو متى هو كاتب هذا الإنجيل. وفي القرن الميلادي الأول كانت هذه الحقيقة معروفة تماماً. وفي سنة 125 ميلادية تمت إضافة العنوان الإنجيل كما رواه متى، لكي تتذكر الأناجيل اللاحقة أن متى هو كاتب هذا الإنجيل. نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح الثاني والآية 14 أن متى كان يدعى لاوي بن حلفة، وبالتالي فهو يهودي. ويحكي لنا إنجيل متى كيف أصبح متى تلميذا ليسوع، حيث نقرأ في الآيتين 9 و10 من الأصحاح التاسع، يقول: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه، وبينما هو متكئ في البيت إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. وحين نقرأ أسماء 12 رسولا في إنجيل متى الأصحاح العاشر من الآية 2 وحتى 4، فإننا نقرأ اسم متى العشار بينهم. وقد كان متى جابي ضرائب في مدينة كفر نحوم في الجليل. هذا يعني أنه كان يعمل لدى هيرودس أنتيباس، حيث كان يجمع الضرائب للحكام الرومانيين في الجليل. وكان اليهود يكرهون جباة الضرائب ويعتبرونهم خونة، لأنهم كانوا يتعاونون مع العدو. بل إنهم كانوا يضعونهم في فئة أسوأ الخطاة في المجتمع. وكانت المقاطعة الرومانية في الجليل تعرف بجليل الأمم لأن الكثير من الأمم الناطقين باليونانية كانوا يعيشون بين اليهود في الجليل. هذا يعني أن متى كان يعرف اللغة اليونانية بالإضافة إلى لغته الأم ألا وهي الآرامية. ومن خلال اقتباس متى من العهد القديم نرى أنه كان ملما بأكثر من لغة واحدة، فقد كان يقتبس تارة من العهد القديم العبري وتارة أخرى من الترجمة اليونانية للعهد القديم. وفي بعض الأحيان كان متى يعيد صياغة الكلمات مستخدما كلمات عبرية ويونانية في آن واحد. علاوة على ذلك، كان من واجب جاب الضرائب أن يقدم تقريرا خطيا، أي مكتوبا، عن الأموال التي جمعها. وبالتالي من المنطقي أن يكون متى هو الشخص الذي دون تلك الملاحظات عن أقوال يسوع وأعماله. ورغم أننا لا نقرأ الكثير عن متى في الأناجيل الأربعة، إلا أنه يبدو أن مهمته الرئيسية كانت تتركز على تدوين الملاحظات عن أقوال يسوع وأفعاله أثناء وجوده على الأرض. وفي وقت لاحق قام متى نفسه ومرقس ولوقا أيضا باستخدام تلك الملاحظات لكتابة الأناجيل التي تعرف بأسمائهم. من الواضح أن متى كان يهوديا ذكيا ومتدينا ومطلعا اطلاعا واسعا على العهد القديم. لهذا عندما أرشده الروح القدس لاحقا كان قادرا على تفسير نبوءات العهد القديم في ضوء تحقيقها في شخص يسوع المسيح. وقد اقتبس آباء الكنيسة الأوائل بوفرة من إنجيل متى، كما أنهم قالوا جميعا أن متى العشار هو الذي كتب هذا الإنجيل. والآن متى وأين كتب إنجيل متى؟ حيث أن متى استخدم أسفار العهد القديم العبرية التي كتبت على أدراج وحفظت في المجامع اليهودية، فمن المرجح أنه كتب إنجيله قبل أن يقطع المسيحيون علاقتهم بتلك المجامع. وحيث أنه يشير إلى العديد من الأحداث والمواقف التي حدثت في أورشليم وما حولها، فهذا يدل على أنه كتب إنجيله من أرض فلسطين. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن متى كتب إنجيله قبل دمار أورشليم في سنة 70 ميلادية، ومن المرجح أنه قام بذلك من أورشليم. في هذا السياق يقول إيريناوس: قام متى بنشر إنجيله فيما كان بطرس وبولس يكرزان في روما ويشددان الكنيسة فيها. وحيث أن نعرف أن بولس بقي في روما حتى سنة 62 ميلادية، وأن بطرس كان هناك في سنة 63 ميلادية، يمكننا أن نستنتج أن إنجيل متى كتب في نحو سنة 62 ميلادية من أورشليم. والآن، ما هي سمات إنجيل متى؟ السمة الأولى لإنجيل متى هي أنه منظم ومرتب. فعندما يجد متى فكرة ما فإنه يتمسك بها ويسهب في عرضها. لذلك فنحن نجد في إنجيل متى ست عظات جميلة ومهمة أثناء سرده للأحداث التاريخية في حياة يسوع. وقد ركز متى في إنجيله على تعاليم يسوع، في حين أن التركيز في إنجيل مرقس ينصب على أعمال يسوع. السمة الثانية لإنجيل متى هي أنه سفر نبوي، فهو ينظر إلى الوراء ويصف كيف أن يسوع تمم النبوءات المسيانية التي وردت في العهد القديم، فهو يقول أكثر من 40 مرة: حينئذ تم ما قيل بالنبي فلان أو فلان القائل كذا وكذا. فعلى سبيل المثال في متى الأصحاح الأول والآية 23 يقول: تمم يسوع النبوءة عن عمانوئيل. وفي متى الأصحاح الثاني والآية 6 تمم يسوع النبوءة بأنه سيولد في بيت لحم. وفي متى الأصحاح الثالث والآية الثالثة تمم يسوع النبوءة بأنه هو الله، وأنه أخذ طبيعة بشرية وجاء إلى الأرض، وأن يوحنا المعمدان هو الذي سيمهد الطريق قدامه. وعلاوة على أن يسوع تمم نبوءات العهد القديم هذه، فإن الكتاب المقدس يقول عنه إنه هو النبي الذي تنبأ من خلال أنبياء العهد القديم. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية العاشرة ثم الحادية عشرة، يقول: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. كما نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع عشر والآية العاشرة، يقول: فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. وهكذا فإن يسوع هو النبي الذي تنبأ بروحه من خلال أنبياء العهد القديم. من جهة أخرى، فإن إنجيل متى يصور يسوع على أنه النبي في العهد الجديد أيضا. فيسوع يقول في إنجيل متى الأصحاح الثاني عشر والآية الحادية والأربعين إنه أعظم من النبي يونان، وأن نبوءة يونان تشير إلى موته، أي موت يسوع، وقيامته في اليوم الثالث. وفي متى الأصحاح الثالث عشر والآيات الثالثة عشرة وحتى الخامسة عشرة يتنبأ يسوع النبوءة ذاتها التي تنبأ بها النبي إشعياء، بأنه سيكون هناك أناس يسمعون رسالة الإنجيل لكن لأنهم قسوا قلوبهم فلن يفهموها ولن يقبلوها. وفي متى الأصحاح السابع عشر والآية الخامسة يقول الله نفسه إن يسوع المسيح هو النبي الذي تنبأ موسى بمجيئه، وذلك في خروج الأصحاح الثامن عشر من الآية الخامسة عشرة وحتى التاسعة عشرة، ثم يقول: له اسمعوا. لكن إنجيل متى لا ينظر إلى الوراء فقط، بل ينظر إلى الأمام أيضا، واصفا كيف أن يسوع تنبأ عن آلامه وموته وقيامته. فقد تنبأ يسوع ما لا يقل عن خمس مرات في إنجيل متى عن الآلام التي سيجتاز فيها. فمثلا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح السادس عشر والآية الحادية والعشرين، يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. وفي متى الأصحاح الثالث والعشرين من الآية السابعة والثلاثين وحتى الآية السادسة والأربعين من الأصحاح الخامس والعشرين يتنبأ يسوع عن سقوط أورشليم وعن معاناة الكنيسة وعن مجيئه الثاني المجيد لإدانة العالم. وقد تنبأ يسوع في متى الأصحاح الخامس والعشرين والآية السادسة والأربعين أن الأشرار سيمضون إلى عذاب أبدي، وأن الأبرار سيمضون إلى حياة أبدية. وهكذا رغم أن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة يصور يسوع بأنه المسيح الذي طال انتظاره والذي أرسله الآب ومسحه بالروح القدس ليكون نبيا وكاهنا وملكا أبديا، إلا أن إنجيل متى يركز على مهمته النبوية. السمة الثالثة لإنجيل متى هي أنه سفر يهودي، فالبشير متى يبين بطرق عديدة إنه يهودي، ورغم أنه كتب إنجيله باليونانية إلا أن خلفيته اليهودية تركت بصمة واضحة على الدوام. فهو يقتبس كثيرا من العهد القديم، وذلك عن طريق استخدام الترجمة اليونانية للعهد القديم أو عن طريق الترجمة من العهد القديم إلى اليونانية مباشرة. كذلك من الملاحظ أن متى يمتلك حسا قويا باللاهوت، فهو مقتنع تماما بخطة الله وتحقيقها في التاريخ، وهو يركز على تحقيق النبوءات أكثر مما يفعل مرقس أو لوقا أو يوحنا. ونلاحظ أيضا أن متى كان مطلعا على المعاني الرمزية للأرقام عند اليهود، وأنه كان يحب استخدام الرقم سبعة، لهذا فإن متى يخبرنا في الأصحاح 13 من إنجيله عن 7 أمثال ضربها يسوع، كما أنه يذكر في الأصحاح 23 7 ويلات تنبأ بها يسوع على الفريسيين. ويستخدم البشير متى عبارة ملكوت السماوات أكثر من ملكوت الله، رغم أن المعنى واحد في كلتا الحالتين. ونلاحظ هنا أن متى يستخدم صيغة الجمع، يقول ملكوت الله وليس ملكوت السماء. هذا يذكرنا بما ورد في تكوين الأصحاح الأول والآية الأولى بأن الله خلق السماوات. كان البشير متى يفكر في الله ليس بصفته خالق السماوات أو الكون فحسب، بل وأيضا بصفته الحاكم المطلق للسماوات أو الكون، كما أنه يفكر في أن الملكوت تأسس في السماء أي من عند الله. هذا يذكرنا بما جاء في سفر دانيال، حيث نقرأ في دانيال الأصحاح 2:44 يقول: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. كما نقرأ في دانيال الأصحاح 7:13 و14: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان، ثم يقول: فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. وبالطبع فإن ملكوت السماوات يشير إلى الكون المخلوق بأكمله. ونلاحظ أيضا أن متى يركز على أهمية الناموس أو الشريعة، فيسوع يقول في متى الأصحاح 5:17: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. كما أن يسوع يعلم في الأصحاحات من 5 وحتى 7 عن العواقب الأخلاقية لترك الناموس، وهو يعلم في إنجيل متى الأصحاح 22:36-40 أن العهد القديم بأكمله يتلخص في محبة الله ومحبة القريب، وهو يعلم في متى الأصحاح 23:23 أن أهم ما في الناموس هو الحق والرحمة والأمانة. كذلك فإن البشير متى يشدد على أهمية توصيل الإنجيل إلى اليهود في المقام الأول، ففي متى الأصحاح 10:5-7 يرسل يسوع تلاميذه 12 ويوصيهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. من الملاحظ أن إنجيل متى هو الإنجيل الوحيد الذي يسمي أورشليم المدينة المقدسة، والبشير متى لا يحاول أن يشرح العادات اليهودية، لأنه كان يعرف أن القراء اليهود يعرفون عاداتهم جيدا. السمة الرابعة لإنجيل متى هي أنه سفر يهتم بالعمل الإرسالي في العالم كله. فرغم أن إنجيل متى موجه إلى اليهود بالدرجة الأولى، إلا أنه موجه أيضا إلى كل شخص في العالم. فمنذ البداية يبين متى أن المسيح الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم لم يأتي لليهود فقط، بل جاء للعالم كله. وفي الأصحاحين 1 و2 من إنجيل متى يقول البشير متى إن نسب يسوع اشتمل على بعض الأجانب مثل ثمار وراحاب وراعوث، وإن المجوس جاءوا من الشرق وسجدوا له. وفي متى الأصحاح 8:5-13 نقرأ أن يسوع شفى خادم قائد 100 الروماني. وفي متى الأصحاح 15:21-28 نقرأ أن يسوع شفى ابنة المرأة الكنعانية، وقد أثنى يسوع على إيمان قائد 100 والمرأة الكنعانية. وقبل أن يصعد يسوع إلى السماء قال لتلاميذه: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هذا يرينا أن البشير متى كتب إنجيله إلى اليهود خاصة وإلى جميع الناس عامة، فشعب الله يتألف من جميع الأشخاص الذين يؤمنون بيسوع المسيح ويقبلونه ربا ومخلصا لحياتهم من كل شعب وأمة في العالم كله. لهذا فقد كتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول والآية 16: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. أخيرا، ما هي الغاية من كتابة إنجيل متى؟ كانت الغاية من كتابة إنجيل متى هي جذب اليهود للمسيح، إما عن طريق كسب اليهود الذين لم يؤمنوا بيسوع حتى ذلك الوقت، أو عن طريق تشديد إيمان اليهود الذين كانوا قد آمنوا بيسوع. فمن جهة فإن البشير متى يفند ادعاءات اليهود القائلة بأن المسيح سيأتي للقضاء على أعدائهم الأرضيين، وبأنه سيؤسس مملكة أرضية في العالم يحكمها اليهود أنفسهم. وفي سبيل تفنيد هذا الادعاء يؤكد البشير متى على أن يسوع أعطي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، لا ليؤسس مملكة سياسية على الأرض، بل ليؤسس مملكة روحية في قلوب المؤمنين به. من جهة أخرى، يبين البشير متى أن يسوع المسيح تمم نبوءات العهد القديم، وبالتالي فهو المسيح الذي طال انتظاره. وهكذا فقد شاء الله أن يأتي إنجيل متى بعد الأسفار النبوية للعهد القديم مباشرة، لكي يبين أن تلك النبوءات تحققت في شخص يسوع المسيح. وكما قرأنا قبل قليل في رسالة روميا الأصحاح الأول والآية 16، فإن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. ونقرأ أيضا في أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية 8 على لسان يسوع يقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وهكذا فإن إنجيل متى موجه إلى اليهود بشكل خاص. على النقيض من ذلك، فإن إنجيل مرقس موجه بصورة خاصة إلى الرومان. أما إنجيل لوقا فقد كتبه الطبيب لوقا لليونانيين على وجه الخصوص. وفي حين أن هذه الأناجيل الثلاثة جميعها تقدم يسوع المسيح باعتباره المخلص الوحيد للخطاة، فإن إنجيل يوحنا يركز على حقيقة أن يسوع المسيح هو مخلص الناس من كل أمة في كل العالم. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتابع حديثنا عن إنجيل متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
جاي لك ربي قرار في إيدي، جسدي ذبيحة حية لسيدي. جاي لك ربي قرار في إيدي، جسدي ذبيحة حية لسيدي. حاسب إن الكل نفاية، وحدك ليا يا ربي كفاية. حاسب إن
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.